رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فصل في مبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول ما نزل عليه. بعثه الله على رأس 40، وهي سن الكمال، قيل ولها تبعث الرسل. وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. هذه فائدة. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على رأس 40 سنة، وهو سن الأشد أو بلوغ الأشد. والثانية، أن الأنبياء كانوا يبعثون على رأس 40، على رأس 40. وقوله سبحانه وتعالى: وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه الحكم صبيا، قالوا هنا لم يحصل البعث، يعني إنما حصل التنبؤ أو ما أعطاه الله عز وجل من الآيات في صغره، كما حصل لعيسى عليه السلام أنه نطق وهو في المهد، ولم يكن في ذلك السن نطقه دليلا على أنه صار يعني وجب عليه أن يدعو الناس وأنه بعث. لا، هذه آية ومعجزة. ولهذا قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الخلاف حاصل، وابن القيم رحمة الله عليه يقول: قولهم إنه رفع إلى السماء وله 33 سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. لكن بقي معنا حديث أن أهل الجنة يدخلون الجنة في سن عيسى، في سن عيسى أبناء 33. طيب، عيسى عليه السلام إذا قلنا في سن، ما هو السن الذي قيل فيه قبل أن يرفع؟ إن قلنا ابن 33 فلا إشكال، وإن قلنا أكثر من ذلك فالإشكال حاصل، لأنه سينزل في الأرض ويعيش بعد ذلك ما شاء الله أن يعيش، يعيش ما شاء الله أن يعيش بعد نزوله في آخر الزمان، ويحسب له ما عاش في الدنيا، أي في الأرض، ما عاش في الأرض، وإلا فهو حي إلى اليوم، رفعه الله عز وجل إليه وهو حي وينزل في آخر الزمان. وإذا قلنا هم ابن 33، إن قلنا رفع ابن 33 واضحة، وإن قلنا قبل أن يوفي 33 أيضا لا زال كذلك، وسيوفيها إذا نزل. أما يقال رفع فوق 40، هذا يخالف الحديث. قال: وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر النبوة الرؤيا. وعند أن يعارض، انظر لنا حديث أبناء 33 سنة، وعند أن يعارض سن الكمال أنه ولهذا تبعث الأنبياء، هذا ما في تعارض أصلا، لأن قوله ولهذا تبعث الأنبياء يحتاج أيضا إلى دليل، بل الدليل على أنها تبعث على يعني وآتنا ويعني ما حصل لعيسى عليه السلام أيضا يحيى بن زكريا، واذكر في الكتاب يحيى، نعم الآية من أولها، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يعني يحيى أيضا آتاه الله الحكم صبيا، ذلك عيسى بن مريم عليهما السلام وهما أبناء الخالة. قال وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قيل وكان ذلك 6 أشهر ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة والله أعلم. وهذا في صحيح البخاري حديث عائشة، صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة فجاءه الملك وهو بغار حراء، وكان يحب الخلوة فيه، فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر، والصحيح قول عائشة لوجوه، أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. ما معنى ما أنا بقارئ؟ أي أنا أصلا ما أقرأ. الثاني الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأ فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا. هذا من حيث يعني الترتيب الزمني، الإنسان يتعلم قبل أن يدعو أو يدعو قبل أن يتعلم؟ يتعلم قبل أن يدعو. في سن عيسى. الثالث أن حديث جابر وقوله أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك، وهذا ترجيح قوي. يعني جابر هو قال أول ما أنزل على رسول الله، لكن عائشة قالت نقلت عن رسول الله. الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر، فإنه قال فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر، والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم، كلام علمي محقق. إذن الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نبئ بقرأ، وأول ما أنذر وأول ما بعث بيا أيها المدثر. يعني أول ما أنزل عليه في النبوة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما أنزل إليه في البعث بعثه الله يا أيها المدثر في الدعوة إلى الله. فتكون هذه أول وهذه أول، هذه أول باعتبار وهذه أول باعتبار، لكن الأول على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأربعة أمور ذكرها ابن القيم هنا قد لا تجدها في غيره. فتكون المسألة لو قيل لك ما هو أول ما أنزل من القرآن، قل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذلك لأربعة أمور، لأنه تعارض حديث جابر وعائشة، وهذه الأربعة الأول ما هو؟ السلام. إيش الأول؟ نعم يا أديب، الأمر الأول شفي طه، ما شاء الله هذا الجهة فيها شلل. أحسنت، قوله ما أنا بقارئ دليل على أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. الثاني أحسنت أن القراءة تكون أولا ثم والعلم ثم بعد ذلك الإنذار والدعوة. ثالثا ثالثا أخ محمد أن قول جابر من نفسه قوله، أما عائشة فأخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا رابعا حنوري الرابع ما انتبهت له، هذا هو أقوى ما استدل به، الرابع من أقوى ما استدل به. أيش التعارض؟ مش تعارض، توضيح. يعني قال جابر رفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في حراء. إذن هو أصلا أول ما جاء الملك في حراء ماذا قال له؟ اقرأ، صح؟ طيب إذن لما قال جابر في حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في غار حراء، هذا دليل على إيش؟ على أن أقرأ أول، وهذا صريح جدا. هو هذا هو هذا هو هذا لا، هو الآن هو ما يتحدث عن جابر بن القيم، ويتحدث عن غيره من العلماء الذين فهموا، يعني الذين اختلفوا في ما هو أول ما أنزل من القرآن. فبعضهم قال يا أيها المدثر، وبعضهم قال اقرأ، واستدلوا بحديث جابر. فهو الآن يريد أن يوفق لهم بين الحديثين. أما جابر ما نستطيع أن نقول جابر يقول هو أول ما أنزل، يعني وإذا تحدث عن نفسه تحدث بقوله إيش؟ وقوله أول ما أنزل من القرآن، لا، فقول جابر صح، إذن عارض حتى قول جابر بنفسه أول ما أنزل من القرآن. كيف ستقول أول ما أنزل بأنذر؟ هذا أنت تخرج. تمام، بس لماذا قال أول ما أنزل من القرآن؟ هذا هو الذي قاله شيخ الإسلام وغيره، يقولون فنقول يعني أول ما أنزل عليه في التنبؤ اقرأ، وأول ما أنزل عليه في الإنذار يا أيها المدثر، جمعا بين قول جابر، فيكون يعني أول ما أنزل عليه من القرآن في الإنذار كلام جابر صح. بس هو توجيه في الحقيقة، هو في النهاية توجيه. من أين خرجت أنت؟ احتاج تبحث في رجال سنة في هذا، صفان بن صالح ورواد بن الجراح وهارون بن رباط. قال فصل في ترتيب الدعوة ولها مراتب. الآن سأسأل وأخرج لك من لم يفهم إلى الآن. عندك إيش أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقول جابر أول ما أنزل أيها المدثر. أحسنت. قال: المرتبة الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، الخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر. هذه فائدة. يعني مراتب الدعوة كم؟ خمسة. الأولى التنبؤ النبوة، الأولى النبوة، الثانية إنذار عشيرته الأقربين، الثالثة إنذار قومه الذين هم بنو هاشم، ولا إنذار قريش كامل، الرابعة إنذار العرب يعني كانوا أصحاب فترة، الخامسة إنذار الجن والإنس وكل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى مستخفيا، ثم نزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعلن صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. الهجرتان: الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. طيب، ونستفيد من هذا أنه ما تحصل الأذية، تفرقوا هنا يقول بالهجرة: فأعلم جهر واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين إلى الحبشة فقط. هو في التعليق ذكر إلى الحبشة، هما هجرتان صحيح، هما هجرتان أولى ستأتي معنا إن شاء الله، وثانية هم هناك بسرعة. استفيد من هذا أنه ما حصلت الأذية وما حصل يعني الظهور القوي إلا يوم أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم وجهر. يعني في خلال 3 سنين ما حصلت الأذية القوية من قريش، وما حصل أيضا الانتشار، انتشار الدعوة، لكن لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وجاهر قومه وحصل يعني الظهور، هنا بدأت يعني المصادمة، وبدأ أيضا يعرف الناس الإسلام، وبدأ يأتي الناس ينظرون ما هو هذا الذي حصل في مكة والخلاف الذي قام بين محمد وقومه عليه الصلاة والسلام، فكان انتشار ذلك قويا. نستفيد من هذا أن دعوة الإسلام لا تقوم بالسكوت، دعوة الإسلام لا تقوم بالسكوت وعدم الإظهار لمنهج الإسلام. فلما يظهر منهج الإسلام بقوة ويرتفع ويعلم به، هذا يكون أقوى وأعظم في ذلك. قال: فصل في أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال. يعني حتى قال بعضهم إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، يعني ما سمي بهذا إلا للوصف. فمنها محمد وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحا كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل كتاب في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها. بينا فيه الأحاديث الواردة الصلاة والسلام عليه وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليها ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف، ومخبر الكتاب فوق وصفه. يعني إذا رجعت إليه وقرأت فستجد أنه فوق الوصف، وهذا منه رحمة الله عليه دعوة إلى الله، فكونه يشير إلى كتابه ليس هذا من باب يعني العجب أو الغرور، أننا نحسب علماء الإسلام والله حسيبهم إنما يحيلون من باب الدعوة إلى الله ومن باب الحرص على الفائدة للرجوع إليها، هذا الذي نحسبهم عليه والله حسيبهم. قال والمقصود أنه فعلا كتاب ابن القيم هذا هو أفضل كتاب في هذا الباب ألف، أيضا كتاب القاضي عياض الشفاء كتاب أيضا عظيم وأثنى عليه العلماء خيرا. والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحا بما يوافق عليه كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، ومنها محمد، وهو الاسم الذي سماه به المسيح لسر ذكرناه في ذلك الكتاب، ومنها المتوكل، ومنها الماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين. طيب وسيشرحها لكن نريد أن نحفظها كما هي، يعني عندنا محمد وأحمد المتوكل الماحي الحاشر العاقب المقفي نبي التوبة نبي الرحمة نبي الملحمة الفاتح الأمين، كم هذه؟ 12 اسما. ويلحق بهذه الأسماء الشاهد، يعني على التفاسير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الشاهد والمبشر والبشير والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم وصاحب لواء الحمد وصاحب المقام المحمود وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماء إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك فلا يكون له منه اسم يخصه. طبعا هذا الكلام في حق الرسول، في حق الرسول ابن القيم يمشي على العادة، عادة العرب ما هي؟ أن الأوصاف تشتق منها الأسماء، مثل ماذا؟ السيف، من أين يعني سموا السيف البتار والصارم والمسلول والمهند وغيرها من الأسماء من أوصافه، طيب فسموه بأوصافه. أما أسماء الله جل وعلا أو صفات الله فلا يشتق منها أسماء، فكل اسم يتضمن صفة وليست كل صفة يؤخذ منها اسم، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، توقيفية، على أن بعض العلماء قد أخذ من بعض الصفات أسماء وجعلها أسماء، ولكن الصحيح في أسماء الله سبحانه وتعالى أن كل اسم يتضمن صفة وليس ولا يؤخذ من كل صفة اسم، واضح؟ طيب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم رحمة الله عليه يقول يؤخذ من الأوصاف أسماء، هذا أمر جرت عليه عادة العرب أنهم يأخذون من الأوصاف أسماء، فأخذوا للنار أسماء باعتبار ماذا؟ باعتبار أوصافها، الحطمة، اللظى، المسد، اسماء النار، لا لا، الموقدة، نعم، أيضا الحاقة، اسماء القيامة، الحاقة، الطامة، الكبرى، الساعة، الصاخة، القارعة، التغابن، يوم الدين، يوم نعم، يوم الدين ويوم التغابن، يعني أخذت من أسماء يعني باعتبار تعدد الصفات. قال: أردت فقط أن تتنبه لقاعدة أسماء الله حتى لا تقول إذن لماذا ما أخذنا، لأنهم يقولون أسماء الله توقيفية، ما يصلح أن نأخذ منها الأسماء، وإلا فعادة العرب أن من عرف بشيء لقب به وأحيانا يسمى به، قد يسمى الشخص بصفة يعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقب علي بن أبي طالب أبا تراب لما رأى التراب على ظهره. وقال جبير بن مطعم: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده شيء، يعني ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ أحيانا الضوء. ما في شيء، الشيء هذا من عندي. والعاقب الذي ليس بعده نبي، وفي بعض الروايات ليس بعده أحد. قال: وأسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما خاص لا يشارك فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد، والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة، يعني هذا ما شاركه فيها أحد من الأنبياء كما سيأتي إيضاح ذلك. محمد ما في نبي اسمه محمد إلا النبي، أحمد كذلك، العاقب لأنه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش؟ الذي ليس بعده شيء، فعلا نبي أقصد، الذي ليس بعده نبي. فهل هناك من الأنبياء أحد جاء وليس بعده نبي؟ لا. إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه فعلا، هذا يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. المقفي كذلك، يعني الذي لا يقفوه أحد ويقفوه غيره. طيب، قال: والثاني ما يشارك في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله. رسول الله هذا أنبياء كثير لهم يعني يوصفون بالرسالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أعظمهم في هذا الوصف. ونبيه كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر والنذير ونبي الرحمة ونبي التوبة، يعني فكل الأنبياء يعني أنبياء، وكل الأنبياء عبيد، وكل الأنبياء شهود على أقوامهم، وكل الأنبياء مبشرين مبشرون ومنذرون، وكلهم بعثوا رحمة وبعثوا بالتوبة، واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذه الأوصاف أعلى. وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه 200 كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم. قال أبو الخطاب ابن دحية: ومقصوده الأوصاف. وعمر بن الحسن ابن علي بن محمد أبو الخطاب بن دحية الكلبي يقول: أديب ومؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس، ولي قضاء دانية، ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان، استقر بمصر، وكان كثير الوقيعة في العلماء والأئمة، فأعرض بعض معاصريه عن كلامه وكذبوا في انتسابه إلى دحية، وقالوا إن دحية الكلب لم يعقب. وهجاه الشاعر ابن عنين، توفي بالقاهرة، من تصانيف المطرب من أشعار المغرب والآيات البينات ونهاية السول في خصائص الرسول والتحرير في مولد السراج المنير وغيرها. والذي يظهر والله أعلم أن هذا من المبالغات، لما يوصل أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى 1000 وأسماء الله إلى 1000، هذه من المبالغات التي يسوون بها دائما النبي عليه الصلاة والسلام بربه، هذه مبالغات، فالأولى تركها. حتى لو قلنا من حيث الأوصاف لا ينبغي أن يقال أخذ من أوصاف النبي 1000 ومن أوصاف الله 1000، والله تعالى أعلم. قال: فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن هناك من يسوي بين الرسول وبين ربه حتى في الاسم، تلاحظون أنه يكتبون الله محمد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بالتسوية أصلا، ألغى التسوية، فلما جاء الرجل فقال: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، مع أن مقصود المتكلم هذا الصحابي واضح. هل يقصد هذا الصحابي أن يسوي الرسول بالخالق؟ لا، لكن سد باب الذريعة وإلغاء الغلو والتسوية بين الخالق والمخلوق التي قد تفهم مع الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، وقالوا لرسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، فإنما ولا ترفعوني فوق منزلتي، فإنما أنا عبد الله ورسوله. طبعا قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، يا خيرنا هذا واضح هو خيرهم، يا سيدنا وسيدهم، لكن ابن خيرنا لا، أبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مسألة التسوية تماما، وجعل من الشرك أن يقول الشخص يعني ما شاء الله وشئت. ونص العلماء على أن الواو قد التي تفيد الاشتراك تلغى، فكيف نسوي بعد ذلك في المسائل الأخرى؟ الذين يكتبون الآن الله محمد، هؤلاء يقعون في أمر خطير، هذا الذي موجودة في الساعات، موجودة في الجدران، تكتب في السيارات، هذه فيها خطورة يعني عقدية من جهات متعددة. أولا، إن قلنا من حيث التركيب، من حيث التركيب كما قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، ماذا نستفيد في التركيب اللغوي، في تركيب اللغة العربية من كلمة زيد قائم؟ مبتدأ وخبر. طيب، الله محمد مبتدأ، التركيب اللغوي الله محمد، ايش يسمى هذا في تركيب اللغة؟ لأنه لابد أن تكون الجملة في اللغة مفيدة، إما أن تتكون من اسم، من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر. طيب، هنا الله محمد في أي جمل ندخلها؟ مبتدأ وخبر. هذا اللفظ كفر، اللفظ ندري معنى كتابة الكاتب وقصده هذا معروف، لكن اللفظ إذا جعلنا الله مبتدأ ومحمد الخبر، فجعلنا الله هو محمد، إذن هذه مصيبة. طيب، إذا قلنا هو لا يريد هذا، فيقال له: أي شخص ينظر وهو قبل أن يعرف محمدا عليه الصلاة والسلام، قبل أن يعرف الله مثل الكفار، لو أن شخصا في أول أمره يرى هذا التركيب، ماذا سيفهم من هذين الاسمين؟ أنهما مستويان، أنهما متساويان، إذن فهذا خطأ. إضافة إلى ذلك، أنه إذا قلنا الله ومحمد فيها شرك، فكيف بإلغاء الواو؟ حتى تركيبة بعضهم يكتب الله ثم، هذا التركيب ما نحتاج إليه أصلا، ما نحتاج نعدل، أو نأتي البديل ما هو؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورفعنا لك ذكرك. قال المفسرون هو في الأذان، إذا ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان، يؤذن المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول أشهد أن محمدا رسول الله. واضح؟ وفي التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انظر كيف الشهادة، الشهادة أثبتت العبودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء فقوله عبده ورسوله عبد فلا يعبد، ونبي ورسول فلا يكذب. ما ذكر العبد مع الرسول لأجل أن يفهم الناس أنه عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. إذن فنؤمن به وبرسالته عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بعبوديته، وهي أشرف المقامات التي اختارها الله له، فذكرها الله سبحانه وتعالى في أجل المواطن في إنزال الكتاب وفي الإسراء والمعراج وفي مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال فصل في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما محمد، تنبهوا لهذا، فهو اسم مفعول من حمد، فهو محمد. هو الصواب هذا، الطبعة التي عندنا فيها خطأ، الصواب من حمد. أيش عندك؟ لا، الصواب حمد، لا حمد ولا حمد، حمد فهو محمد. أما إذا قلت من حمد فهو محمد، لا، من حمد فهو محمود، حمد فهو محمود، لكن حمد. قال من حمد فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها، ولذلك كان أبلغ من محمود. فإن محمودا، هذا الذي جعلنا نقول أن الصواب حمد، فإن محمودا من الثلاثي المجرد. ما هو الثلاثي المجرد؟ حمد فقط، حمد، لأن المجرد لا يوصف إلا إذا كان خاليا من الزيادة، مجردا من الزيادة. أما حمد فهو مزيد. قال ومحمد من المضاعف، الحمد لله جاءت، من المضاعف للمبالغة. يعني الآن كلامه الآن يبين لنا التشكيلة. المضاعف هو الفعل الثلاثي الذي كررت عينه أو شددت أو لامه، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد، أكثر مما يحمد غيره من البشر. ولهذا والله أعلم سمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وصف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم. سبحان الله، بينما اليهود أحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي حيث جعل الأمر بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد. وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السهيلي المالقي، حافظ عالم باللغة والسير، ولد في مالقة وعمية، وعمره 17 سنة ونبغ. اتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه إليه وأكرمه، فقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها. نسبته إلى شعير من قرى مالقة، وصاحب الأبيات التي مطلعها يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. وأما أحمد فهو اسم على زنة أفعال التفضيل، أحمد على وزن أفعال، مشتق أيضا من الحمد، وقد اختلف الناس فيه. انظر بالقيم يمشي على أن اشتقاق من المصدر وهو مذهب البصريين. وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل أو مفعول، فقالت طائفة هو بمعنى الفاعل، أي حمده لله أكثر من حمد غيره له. فمعناه أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعال التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، بل لا يصاغ منه أصلا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وصغهما من ذي ثلاث صرفا قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا، وغير سالك سبيل فعلا. يعني معنى الكلام هل أفعل التفضيل يساغ من اسم من الفعل، يصاغ من الفعل المبني للمعلوم أو مغير الصيغة؟ المعلوم هذا قياسه، لا يصاغ من مغير الصيغة. لماذا لا يصاغ من مغير الصيغة؟ يقول علماء اللغة لأننا لو صغناه من مغير الصيغة التبس بالذي على أصل الصيغة. فإذا قلت ما أضرب زيدا، لا، إذا قلت زيد أضرب من عمرو، زيد أضرب من عمرو، من ماذا أو في ماذا فاضلته؟ هل قصدت زيد أضرب من عمرو بمعنى أنه أشد ضربا، أم أنه أشد يعني ضربا يضرب، أم أنه أشد ضربا يضرب؟ أيهما؟ يحصل الالتباس. فلما حصل الالتباس قال علماء اللغة لا يجوز أن نصوغ أفعل التفضيل ولا أفعل التعجب من المبني للمجهول حتى لا يحصل الالتباس. فلا ندري هل تعجبنا من ضربه لفلان أم من ضرب فلان له، فنعود إلى أنه لا يصاغ من فعلا. ولهذا قال ابن مالك وغير سالك سبيل فعلا. طيب كيف نصوغ إذا أردنا من المبني المجهول؟ قالوا نأتي بلفظة أشد. قال ابن مالك وأشدد وأشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما، يعني تقول ما زيد أشد ضربا لعمر، زيد أشد ضربا لعمر من بكر، من بكر، فتأتي بصيغة فيها أشد ثم تنسق الجملة بحيث تكون واضحة. طيب إذن نعود إلى كلامه الآن. يقول فمعنى أحمد الحامدين لربه، إيش معنى أحمد؟ أنا يقول أفعل تفضيل، يعني من هو أحمد؟ أحمد الحامدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سمي بأحمد. قال ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يصاغ من فعل الفاعل، إيش معنى فعل الفاعل؟ من المبني للمعلوم لا من الفعل الواقع على المفعول وذي مغير الصيغة. قالوا ولهذا لا يقال ما أضرب زيدا ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا ما أشربه للماء وآكله للخبز ونحوه. قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين. قالوا ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول فهمزته للتعدية، كقولك ما أضرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما من ضرف وكرما. طيب يعني والآن يقول انتقل يعني انتهى إلى قوله ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقعي عليه. فهمتم هذه الجملة؟ مفهومة؟ ما الذي ما فهمه؟ مفهومة؟ طيب، ولا ما أشربه للماء. لماذا لا نقول ما أشربه للماء؟ لا لا لا، الآن مسألة ثانية. لا، لأن أشرب متعدي، والأصل أن يصاغ من فعل لازم، وصغهما من ذي ثلاث: صرف قابل فضل، تم غير ذي انتفاء، وغير ذي وصف ظاهي أشهل، وغير سالك سبيل فعل، وأشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عظيمة. قال وآكله الخبطين. قالوا لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب إنما يصاغ من الفعل اللازم، يعني من ما اشترطوه أن يصاغ من فعل لازم أي غير متعدي، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين. يعني يقول: أي فعل متعدي رأيت أنهم قد أخذوا منه أفعل تفضيل أو فعل تعجب، فاعلم أنهم قبل أن يأخذوا منه قد نقلوه إلى اللزوم. عندنا قاعدة أخرى نحوية: كل فعل متعدي يصح أن تجعله لازما إذا نقلته من فعل إلى فعل ومن فعل إلى فعل. واضح؟ هذه قاعدة. يعني الآن ضرب زيد عمران تعدي، نريد أن نلزمه، إيش نقول؟ ضرب زيد، أي صار كثير الضرب. طيب، تقول مثلا أكل زيد الخبز تعدي، صح؟ تقول إذا أردت أكل زيد، أي صار إيه؟ أكولا. واضح هذا؟ ففعل، يقول ابن مالك رحمة الله عليه في ألفيته: واجعلك ساء واجعلك نعمة وكبئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. اجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة. يعني إذا جئت تقول ضرب زيد، أي ثلاثي نقلت إلى فعلا صار بمعنى نعمة وبئس. ضرب زيد أي صار مثله، ضرب الرجل زيدا فلزم. إذن يقول رحمة الله عليه: إنما يصاغ من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسوره إلى فعل المضموم العين. قالوا: ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية، كقولك: ما أظرف زيدا وأكرم عمرا، وأصلهما من ظرف وكرما. قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل. يعني يقول: كيف عرفنا أننا نصوب من الأصل؟ قال: لأننا سنعدي بالهمزة. فالآن ما أظرف زيدا وأكرم عمرا أصلهما من إيش؟ ظرف وكرما، من اللازم، صح ولا؟ من اللازم. فلما نقول ما أظرف زيدا وأكرم عمرا عديناهما بماذا؟ بالهمزة. قالوا: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل. من هو المتعجب منه الآن؟ ما أظرف زيدا، زيدا، صح ولا؟ ما إعرابه؟ فاعل مفعول، مفعول، لكن هو نفسه هو المتعجب منه. قال: لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا: وأما نحو ما أضرب زيدا لعمر فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين ثم عدي، والحالة هذه بالهمزة. قالوا: والدليل على ذلك مجيئهم باللام، فيقال ما أضرب زيدا لعمر ولو كان باقيا على تعديه الأول قبل الصوم، ألا تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. يعني هذا المسألة الأولى. والقضية الأولى طبعا قضية مبحثها نحوي صرفي. ونازعهم في ذلك آخر وقالوا يجوز صوغهما من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول العرب ما أشغله بالشيء. طبعا الأولون يقولون هذا شذوذ، يحكمون عليه بالشذوذ. ما أشغله بالشيء وهو من شغل فهو مشغول، وكذلك يقولون ما أولعه بكذا وهو من أولع بالشيء فهو مولع به، مبني للمفعول ليس إلا. وكذلك قول ما أعجبه بكذا فهو من أعجب به، ويقولون ما أحبه إلي فهو تعجب من فعل المفعول وكونه محبوبا لك، وكذا ما أبغضه إلي وأمقته إلي. وها هنا مسألة مشهورة. طيب هذا نتركها إلى غد، إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن فهمتم المسألة الأولى؟ يعني الآن جمهور النحاة، هل يصاغ أفعل التفضيل من الفعل المبني للمجهول؟ لا. لماذا؟ لأنه يلتبس، يلتبس بتعجب من المبني للمجهول بالمبني للمعلوم، فلهذا تركوا. وهل يصاغ من اللازم من المتعدي؟ أيضا خلاف، خلاف، فلا يصاغ من اللازم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.